إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفسدون في الأرض. تحدثنا في الحلقات السابقة عن طبيعة الصراع الداخلي والخارجي في حياة الإنسان الذي هو خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وكيف أن الإنسان في حال فشله يتحول إلى خادم لخصمه وعدوه الذي يتمثل في الشيطان وحزبه. كما تحدثنا عن العوامل التي تؤثر في إصلاح حياة المجتمع أو إفساده، وهي المال والعلم والقوة المادية، حيث أن هذه القوى تعتمد عليها جاهلية العصر والاستكبار العالمي في إثارة الركنين الأساسيين لها، وهما الشهوة والغضب خارج الحدود الشرعية والطبيعية، وهما يؤدي إلى الفساد في جميع أركان حياة الإنسان من أكبر مفسدة إلى أصغر مفسدة. فمن جهة الشهوة غير المسيطر عليها، ذكر الله سبحانه وتعالى عدة موارد يحذر فيها من الانزلاق في هذا المنزلق الذي يعتبر بوابة للفساد. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاتباع الشهوات دون الرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى الميل العظيم عن الصراط المستقيم، وهو الفساد بعينه طبعا. وقد ورد عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أنه قال: الشهوات مصائد الشيطان. وفي حديث آخر أنه قال: طاعة الشهوة تفسد الدين. إذن يمكن القول بأن من يتبع الشهوات فإنه يفسد دينه، وبالتالي يصطاده الشيطان ليصبح من جنوده وحزبه وأعوانه والعياذ بالله. وبالتأكيد يقصد هنا بالشهوات كل رغبات الإنسان الدنيوية، فحب السلطة والتعلق بها شهوة، وحب المال ومحاولة جمع أكبر مبلغ منه شهوة، وهكذا. والخطر كل الخطر عندما يتعلق الإنسان بهذه الشهوات دون وجود خط أحمر من وازع ديني أو أخلاقي لديه. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حول هذه الآية يقول السيد حسين رضوان الله عليه في معرض تفسيرها: لاحظ ما هو يأتي لك بعض الناس يزين لك ويقول لك: لاحظ أنت ذا عندك في خير ونعمة ومعك بيت باهر ومعك أموال، إنما فقط ستكلف على نفسك وتخسر الأشياء هذه. يعني عندما تجاهد في سبيل الله، تتحرك في سبيل الله، وأنت عندك هذه الأشياء والأموال والثروات، عندما تقدم على التحرك في سبيل الله قد تضيع هذه الأشياء، قد تضحي بهذه الأشياء. ثم يقول السيد حسين: أليست مسألة التزيين يشدك إلى ما أنت عليه، إلى ما عندك من الأشياء؟ يعني أنه يشدك ويعلق قلبك بهذه الأشياء كي تترك التحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم يواصل في موضع آخر ويقول: أعني لا ينبغي أن تنشد إليها فتؤثرها وتقعدك وإن كانت على هذا النحو، يعني وإن كانت على هذا المستوى الكبير من الغنى والثروة وغيرها من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالخطر إذن عزيزي المستمع ليس في الرغبة نفسها، وإنما في الانشداد إليها، ذلك الانشداد الذي يؤدي إلى الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وعما عنده، إما عن نعيم مقيم وثواب دائم، أو والعياذ بالله من عذاب الله سبحانه وتعالى. ويتحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن الاستغراق في الشهوات قائلا: إن قلبا محتجبا عن المعرفة وداخلا في حجب الإعجاب بالنفس وحجب الشهوات واللذات الحيوانية يخاف من فوت هذه اللذات. وشخص كهذا، يعني الشخص الذي يخاف من فوت هذه اللذات، هذا الشخص يفقد طمأنينة القلب ويقدم على الأمور بعجلة وتسرع، يعني يبتلى بعدم الاتزان في تصرفاته وأفعاله. وبلا شك فإن الرغبة في الكمال لدى الإنسان شيء فطري وطبيعي، إن هذه الرغبات التي لدى الإنسان موجودة في وجوده، موجودة في ذاته، لكنه قد يخطئ في جهتين من الرغبة في تحقيق هذه الرغبات أو الشهوات أو الحصول على الكمال بمعنى آخر. الخطأ في هاتين الجهتين: الجهة الأولى هي الخطأ في تعريف الكمال الصحيح والحقيقي لدى الإنسان، فهذا الكمال لا يكمن في المظاهر الجذابة أو الاستحواذ على المال أو الثروة أو السلطة، فهذه وأمثالها إنما هي مسائل في الواقع من خارج الإنسان، ولكن تنمية الخلق الصحيح والسلوك السليم النابع من الاعتقاد الصحيح والإيمان الواقعي والإيمان الصحيح وتربية هذه النفس على هذا المنهج الإلهي هو ما يؤدي إلى التكامل الحقيقي الذي تنشده أي نفس إنسانية. هذا أولا. ثانيا، التحكم بالرغبات والشهوات الطبيعية. لا شك أن حب الراحة أو حب المال والولد شيء طبيعي، ولكن الخطأ هو عدم ضبط النفس تجاه حدود هذه الرغبات، فالكثير من الناس تجده لا يضع الحدود الصحيحة لتعلقاته النفسية بالأشياء، فهو يؤثر راحة نفسه أو ولده على القيام بواجباته الدينية والأخلاقية تجاه الله سبحانه أو تجاه الآخرين. فلا ينبغي مثلا أن يمنعنا حب النفس أو المال أو الولد من التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال. إذن عندنا خطأان ربما يحصلان في حياة الإنسان: أولا فهمه للكمال الذي يريد أن يصل إليه والخطأ في مصادقه، وثانيا عدم تحكمه بالشكل الصحيح النابع من المنهج الإلهي برغباته وشهواته الطبيعية والتي هي حق ومسألة طبيعية وضعها الله سبحانه وتعالى في وجوده. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم مجددا في برنامجكم المفسدون في الأرض. أعزائي المستمعين، تحدثنا في ما قبل الفاصل عن العامل الأول والمؤثر جدا والمستغل من قبل الجاهلية المعاصرة كما عبر عنها الشهيد القائد، وهو عامل الإفراط في اتباع الشهوات ومن دون أي قيد أو شرط. العامل الثاني الذي نريد الحديث عنه هو عامل الغضب واتباع الغضب كذلك الغضب المفرط أيضا. في الواقع العامل الثاني وهو عامل الغضب عامل مذموم جدا، وهو أيضا باب كبير يؤدي إلى الفساد بأنواعه المختلفة. يقول سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. والحمية هي من الغضب، وهي ما منع الكفار أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وآله استكبارا وغضبا لدينهم وفكرهم الباطل والفاسد. وقد نعتها الله سبحانه وتعالى بأنها حمية الجاهلية، لأن لها ارتباطا عضويا ومباشرا بكون الإنسان جاهليا، لأن الغضب يمنع العقل من التفكير السليم ويؤدي به إلى الجهل الخطير. ولذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقارن ما بين المؤمنين في سكينتهم وتقواهم، ويضع في مقابلها حمية الجاهلية التي اتصف بها هؤلاء الكفار. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في ذم الغضب أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني ليس الشديد بالقوة والعضلات، ومن يستطيع أن يغلب الآخرين بقوته وعضلاته، وإنما من يستطيع أن يغلب نفسه هو هذا المؤمن القوي. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الغضب مفتاح كل شر. وحديث آخر عنه صلى الله عليه وآله يقول: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. الخل إذا وضع في العسل خلاص فسد العسل، لا يصبح له ذلك الطعم الحلو بالطبع. وكذلك الغضب يمكنه أن يفسد صفة الإيمان، هذه الصفة العظيمة التي يجب أن يتصف بها أي مسلم كي يصبح على درجة من القرب من الله سبحانه وتعالى. والنصوص في هذا المجال على أي حال كثيرة، وهي لا تعني بالطبع أن نلغي صفة الغضب والحمية، لأنها صفة طبيعية في الإنسان، لكن الحديث عن التحكم في الغضب بحيث لا يخرج عن الإطار الشرعي ويفسد النظام الديني والاجتماعي، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هم يغضبون فعلا، غضب شعور طبيعي عند الإنسان، لكن من صفات المؤمنين أنهم يغفرون. في هذا المورد يقول الشهيد القائد رضي الله تعالى عليه: وإذا ما غضبوا هم يغفرون لا يتجاوزون الحق. لماذا؟ يقول: لديهم اهتمامات كبرى، لديهم حرص على رضا الله سبحانه وتعالى، فسيصفح وسيغفر لأخيه إذا ما بدرت منه إساءة أو زلة. هو لا يريد، وهنا النقطة المهمة، هو لا يريد أن يغرق المجتمع في مشاكل ثانوية تصرفه عن القضايا المهمة التي يجب أن يعطيها كل اهتمامه. فهم عادة إذا ما غضبوا لا يدفعهم الغضب إلى التجاوز ولا إلى الباطل، بل يغفرون أيضا. نعم عزيزي المستمع، كما أن الغضب لله سبحانه وتعالى والدين ليس جائزا فقط، بل مطلوب وواجب أيضا، فهو يعتبر حائلا ومانعا عن التساهل في ارتكاب الأخطاء أو التجاوزات. أما الغفلة والبرود عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى فهي التي تشجع على التجاوز والعدوان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى واصفا المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالغيرة على الدين والأرض والعرض أمر مطلوب وواجب دينيا، وهو المحرك للحفاظ على هذه الأمور المهمة في حياة الإنسان. يقول الشهيد القائد في معرض كلامه عن قوله سبحانه وتعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يقول: بيضت وجوههم في مواقفهم في الدنيا، كانوا ملتزمين، كانوا ممن يهمهم أمر الأمة، ممن يهمهم أمر الدين، هم من يحملون نفوسا كبيرة تأبى الظلم، تأبى الذل، تأبى الاضطهاد، وتأبى الضيم، تغضب لله، تغضب للمستضعفين من عباد الله، تحمل العداوة الشديدة لأعداء الله، والغضب العارم على أعداء الله، هم من كانوا ينطلقون في مواقفهم على هدي الله فيقفون المواقف المشرفة مهما كان الحال ومهما كان الأمر. فإذا حديثنا حول الصفتين هاتين هو حول استغلالهما استغلالا سيئا للغاية من قبل حزب الشيطان لإخراج الإنسان عن طوره الطبيعي وهو خليفة الله في أرضه ليقوم وللأسف بالفساد والإفساد في الأرض. وهذا ما نلاحظه على تصرفات الطغاة على مر التاريخ والذين ذكر الله سبحانه وتعالى نماذج متعددة منهم. وهكذا النمرود الذي غضب لنفسه وأراد أن يكذب نبي الله إبراهيم عليه السلام فأخزاه الله سبحانه وتعالى ومات على إثر دخول حشرة صغيرة في دماغه. وهكذا واجه النبي صلى الله عليه وآله كفار قريش الذين أخذتهم حمية الجاهلية وغضبوا من مساواة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بعبيدهم كي يصبحوا مثل بقية الناس. واليوم لو لاحظنا ودققنا لوجدنا أن الاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا والصهيونية في العالم يركزون في ثقافتهم، وتركز أمريكا والصهيونية في ثقافتها التي تنشرها عبر إعلامها سواء عبر الأفلام الهوليوودية أو المقروءات أو المسموعات وغيرها على شيئين رئيسيين هما الشهوة المفرطة والغضب أو العنف المفرط. وحتى أصبح العنف والجنس والمال وما شابه هو الثقافة الأمريكية التي انتشرت داخل الشعب الأمريكي نفسه وبالتالي يروج لها أيضا بين الشعوب الأخرى في العالم. ولو دققنا أكثر لوجدنا أيضا أن هذه الثقافة هي أيضا ثقافة مرتزقتهم وعملائهم في كل مكان، فستجدهم على إحدى هاتين الحالتين أو كليهما في نفس الوقت. أعزائي المستمعين، فاصل مرة أخرى لنعود إليكم. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامجكم المفسدون في الأرض. كنا تحدثنا عن أن الاستكبار العالمي متمثلا بالصهيونية أمريكا وإسرائيل ومن لف لفهم وأدواتهم أيضا يستعملون هاتين الصفتين المتضادتين ظاهريا لإغواء المجتمعات في العالم والتأثير عليها. وفي الواقع أصبح كما ذكرنا العنف والجنس والمال وكل قضايا الشهوات والرغبات وأيضا التطرف هي الصفة البارزة لأمريكا وأعوانها رغم ما تخبئه رغم ما تخفيه رغم ما تدعيه زيفا وكذبا من القيم والأخلاق التي تدعي تمسكها بها زورا وكذبا. أيضا أمريكا كذلك العنف المفرط الذي تقوم به داعش والنصرة وغيرهم وما تحمله من فكر وهابي يدلك على أصول هذا الفكر، يعني يدلك أيضا على أن هذه المشاريع التي تبدو في الظاهر الإسلامية هي عائدة أيضا إلى هذا الطغيان والاستكبار العالمي أمريكا والصهيونية. هو بنفسه الفكر الذي يحمل النقيض وهو جهاد النكاح وشراء السبايا بذلك الشكل المشوه للدين الإسلامي، وبالتالي يصبح الفكر الداعشي وما شابه يحمل النقيضين صفة الشهوة المفرطة أو الرغبات المفرطة التي لا يتحكم فيها الدين وصفة العنف والغضب المفرط، ونحن نرى أعمالهم البشعة في كل مكان في العالم. وأيضا يمكن القول بأن مملكة آل سعود التي كانت تتبنى التطرف والإرهاب كانت طرف النقيض على الإمارات التي هي تتبنى الدعارة والانحلال الأخلاقي، إلا أنه يبدو أن المرحلة الجديدة والأوامر الأمريكية الجديدة تتطلب من بن سلمان المعتوه وأبوه المريض بالزهايمر أن يقوم بعملية تحول مفاجئ 180 درجة من التطرف الديني إلى الانحلال الأخلاقي، وتحويل هذا الشعب من شعب متطرف للإرهاب إلى شعب متطرف أيضا، ولكن هذه المرة للفواحش والانحلال الأخلاقي. يظهر من تناقض بين هاتين الصفتين الشهوة وهي صفة جذب، والغضب أو العنف وهو صفة طرد، إلا أن القاسم المشترك بينهما هو عدم الاتزان والاعتدال، فكلاهما ميل عن الصراط المستقيم، ومن هنا يمكن القول بأن أحدهما ممر للآخر. فالشعب المسعود المكبوت والمغلوب على أمره قد ضرب الحال من التزمت اللامنطقي من قبل حكومة آل سعود، وهو يعيش تدينا قشريا وسطحيا يعتمد على التشدد في الشكليات. وما إن فتح بن سلمان باب ترك التدين بشكل عام وافتتح دور الترفيه والفسق والفجور حتى تقاطر الكثير من المواطنين رجالا ونساء إليها كردة فعل تعبر عن حالة الضيق والكتمان التي كانوا يعيشونها، وفي الواقع كل هذا الوضع فساد في فساد. فالخطر الكبير ليس فقط في ظلم هذه الحكومات وجورها وطغيانها، بل الخطر الحقيقي هو ما يريده حزب الشيطان من هذه السياسات، وهو تحويل الشعوب والمجتمعات البشرية إلى مجتمعات غير متزنة تتميز بالغضب والعنف المفرط من جهة، واللهث وراء الشهوات أيضا بشكل مفرط، فحينها يكون الفساد شاملا للإنسان وما حوله من الطبيعة والبيئة. وكما أنه أيضا يمكن للشخص الذي يتبع شهواته أن يجرب العنف ويسعى للعنف لكي يحصل على ما يريد وما يرغب. وفي الوقت بعيدا عن كل هذا، دين الإسلام هو دين الرحمة لا العنف، وما إلا في مواقف من باب ردة الفعل، كما يفعل الشعب اليمني المظلوم الصامد أمام الآلة العسكرية التي لم ترحم طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. وللجميع أن ينظر كيف نتعامل ويتعامل أبناء الجيش واللجان الشعبية مع أسرى أعدائنا رغم كل ما ارتكبوه من جرائم، ليعلم أن الغضب ليس هو ما يتحكم بنا، وإنما أخلاقنا المستمدة من ديننا الحنيف هي ما يتحكم ويجب أن يتحكم بتصرفاتنا، بعكس العدو الجبان والمرتعب الذي يتصرف من باب الغضب والعنف المفرط، حيث يلجأ إلى قتل الأبرياء كلما وجهت إليه صفعة من صفعات الجيش واللجان الشعبية الأبطال، وعجز عن الرد عليهم في الميدان. فهذه هي نتائج حكومة الظلمة والطغاة التي لم تسلم حياة الناس وثقافتهم وفكرهم ودينهم منها ومن شرها وفسادها، النابع من اتباع نهج الله سبحانه وتعالى الوارد في كتابه، وهو دين الرحمة والإنسانية. وفي هذا المجال الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: مقارنة الرحمة الإلهية ومقارنا ما بين حكومة الظلمة والطغاة، يقول: أما علمت أن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعنف والجور، وأن إمارتنا بالرفق والتألف؟ نعم، إن إلباس الإسلام لباس الخشونة والعنف والتطرف لا يقل خطرا عن إلباسه لباس الانحلال والتساهل، فهو يشوه صورة الإسلام والمسلمين في العالم ودينهم ومؤسساتهم وفكرهم لضغوط هائلة من قبل أعداء الدين بحجة محاربة الإرهاب في العالم. هذه الحجة التي أعطت مسوغا لأمريكا وأخواتها للهيمنة والتسلط والإفساد في بلاد الإسلام والمسلمين. والشعب اليمني اليوم يواجه بوعي هذه المخططات الإجرامية، ولا بد له أن يعرف مسألتين مهمتين. الأولى، ما هي المشاريع الهدامة والتخريبية التي تحمل مضمونا فاسدا ومفسدا للمجتمعات مهما تلونت أو تعنونت بعناوين جذابة، سواء كانت هذه العناوين دينية أو حضارية أو غيرها. والمسألة الأخرى هي أن يعرف من هم القائمون على هذه المشاريع وما هو تاريخهم وماضيهم الأسود. وجميعنا يعلم في هذه الأيام ما ارتكبته قوات التحالف ومرتزقتهم من جرائم ضد الإنسانية والدين وغيرها في اليمن، ومنها اختطاف بعض الفتيات مؤخرا في منطقة التحيتة بالحديدة. هذه هي مضامين مشاريع هؤلاء، هذه الجرائم التي هي جرائم بكل المقاييس الدولية والدينية والأخلاقية. هذا هو مشروعهم، الذين جاءوا بعنوان تحرير اليمن من أهله، وجاءوا بعناوين زائفة مثل الشرعية أو تحرير مكة أو الحماية للمقدسات الدينية. هذا هو مشروعهم، وهؤلاء هم من يرتكبوا هذه الجرائم. نحن اليوم نواجه قوى الشر والشياطين التي أغضبها أننا منعنا عنها ما تشتهي من تسلط وارتكاب للجرائم السياسية والإنسانية والاقتصادية وغيرها. لا يوجد بها أي خطوط حمراء، لا دينية ولا أخلاقية ولا غيرها، وسقطت أقنعتهم الزائفة عبر صمود هذا الشعب اليمني العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد انتهينا في حلقتنا هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لشعبنا بالنصر العظيم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض، من إخراج
رقية الكبسي.